بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول فصل: ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه أشد غيرة منه، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي هي أصلها كراهة القبائح وبغضها، ومحبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان، وأنه سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده، ويقبل عذر من اعتذر إليه. شو يا جماعة يعني الجمع بين هذه الصفات؟ والله عز وجل يحب أن نتصف نحن أيضا بهذه الصفات، تكون غيورا نعم لكن تقبل العذر. يعني غيرتك لا تعميك عن عذار الناس. قال: وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم. ومسألة أنك تقبل العذر شيء، ومسألة أنك تعذر إلى غيرك شيء، والاثنين صفات جميلة. تقبل العذر واضحة. يعني تقبل العذر؟ يعني واحد فعل ما يسوءك، بالذات لو زوجة أو ولد أو كذا، يعني واحد تحتك يعني، ثم جاء يعتذر، لازم يعرف ان من صفاتك انك فاتح الباب للاعتذار. والا الناس خلاص يعني مش، ما هو لو عارف ان مهما عمل معاك انت زي ما انت، وهتفضل زعلان وهتفضل انت كده بتزهده في انه يعتذر، لانه مهما فعل لن تقبل. يبقى دي مسألة انك تقبل العذر مع غيرتك. انتبه، مع غيرتك. والغيرة هنا أول الغيرة وأعظم الغيرة وأجل الغيرة أن تغار أن يعصى الله سبحانه وتعالى. خلاص، مش الغيرة اللي هي راجعة أو نابعة من النفس. أعظم الغيرة أن تغار أن يعصى الله سبحانه وتعالى. ولابد أن تربي هذا المعنى في ولدك وفي زوجك، إن أنا لو زعلت فأشد الزعل إن ربنا عصي سبحانه وتعالى. طيب، مسألة انك تعذر الى غيرك، يعني ما تزعلش غير لما تكون منبه، ومنبه مرة واثنين وثلاثة، ده معنى انك اعذرت اليه. فهمت الفرق بين انك تقبل العذر وانك تعذر الى غيرك؟ تعذر إلى غيرك. يعني مش فجأة كده زعلت وخدت جنب واتقمصت وزعل شديد، لا هم عارفين انت زعلت ليه، ولا عارفين الشيء ده بيزعلك، ولا عارفين. تعذر الى غيرك يعني تنبههم مرة واثنين، يبقى انت كده اعذرت اليهم خلاص. ولأجل ذلك أرسل رسله، أهو حتى يعذر إليهم. ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا، وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال. فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه، ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه. هم صفتين غير بعض، بل يكون له في نفس الأمر عذر، ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره. وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير ويرى عذرا ما ليس بعذر حتى يعذر كثير منهم بالقدر. واضح الكلام؟ يعني ممكن واحد يعذر لأنه ما عندوش غيرة أصلا، وواحد من شدة الغيرة لا يعذر. والكمال أن تجمع بين المقامين، أن تغار وتعذر وتعذر، يبقى دول ثلاث حاجات، وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله، ومنها ما يبغضه الله أو يبغضه الله. فالتي يبغضها الغيرة في غير ريبة، يعني اللي قدامك له في موطن ريبة، وله في يعني في موطن شبهة وتغار، ده يخلي حياة اللي قدامك جحيم. لأن هو طبعا نعمل إيه يعني، ما أنا لا عملت حاجة ولا رحت في حتة ولا قعدت مع حد، ولا هو ليه اتضايق؟ ده بيضيق على غيرك حياته. فدي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة. فأنت كل ما تلاقي نفسك فيك الصفة دي وما تفتكرش دي صفة كويسة وتقول إيه، ما أنا الغيرة دي حاجة كويسة، والغيرة دي واللي ما غيرش يبقى مش، والكلام اللي الفخم ده اللي بنلبي بيه على أنفسنا. لأ، طالما ما هوش في ريبة وما هوش في موطن شبهة فهذه غيرة، شوفوا الحديث، يبغضها الله سبحانه وتعالى. خلاص. وذكر الحديث: وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر، ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا. ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه. فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه، يعني إلى الله بزمامه، وأدخلته على ربه وأدنته منه وقربته من رحمته وصيرته محبوبا له. فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب الجمال، وتر يحب الوتر. وطبعا مش كل صفة من صفات الله عز وجل إذا اتصف بها العبد أحبه الله، لأن ثم صفات هي مخصوصة له سبحانه وتعالى، بل من اتصف بها أبغضه الله سبحانه وتعالى كما أخبر في الحديث: العزة ردائي والكبرياء، العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني واحدا منهما عذبته. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات، ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات من الغيرة، يعني تنزع منه الغيرة وتمنعه من الاتصاف بها، لكفى بها عقوبة. فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة أو الوسوسة تصير إرادة، والإرادة تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به. والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته الذنوب أخرجت من القلب الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره. وكم رأينا وربما وقع بعضنا في ذلك، إنه واحدة واحدة يعمل اللي كان قبل كده مستحيل يعمله، وإذا رأى غيره يفعله أنكر عليه. ليه؟ الغيرة يا جماعة بتنسلخ واحدة واحدة من القلب. وقلنا لكم أعظم الغيرة الغيرة على محارم الله، أن تنتهك محارم الله سبحانه وتعالى. فهو كان الأول ما يقعدش في مكان فيه كذا، أو ما يروحش المكان اللي عارف أنه هيشوف فيه كذا، واحدة واحدة بقى ملابس لهذه الأماكن مقيم بها، انسلخت من قلبه الغيرة خلاص، لا يغار على محارم الله عز وجل. خلاص يبقى الغيرة مش معنى الغيرة لازم يبقى واحد بيغير على مراته ولا على، لا، انه كان الاول بيجد في قلبه ازاي ربنا بيعصى، بعد كده خلاص ربما استمرأ ذلك اصلا، وربما استروح بذلك ومالت نفسه لذلك ومالت نفسه لتلك الاماكن ولهؤلاء الاشخاص، وربما أبغض غيرهم. يعني كان الأول يحب يقعد مع أهل التدين مع من يذكره بالله عز وجل، بقت أثقل المجالس على قلبه. وكان الأول ما يحبش يقعد مع أهل الدنيا اللي على طول كلامهم في الدنيا وفي الفلوس والتجارات وكذا وكذا، ما يحبش يروح الأماكن اللي فيها معاصي، بقت أخف الأماكن وأخف الأشخاص على قلبه. لازم يا جماعة نراعي هذه الأمور ودايما نراقب قلوبنا، لأن المسائل دي مش بتحصل فجأة، مش نمت صحيت لقيت نفسك كده، لا، ده واحدة واحدة تنسلخ، وزي ما قلنا نكتة سوداء في نكتة سوداء في نكتة سوداء، صار القلب مجخيا لا يعرف معروفا. شوفوا يا جماعة اللفظ النبوي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا إيه، ما أشرب من هواه. فتجد دايما هو في الهوى، الهوى يعني في هوى قلبه، واضح؟ وطبعا انا بقول ايه، مش هتنام تقوم تلاقي نفسك كده الا ان يشاء الله شيئا، لان في ناس ممكن تنام وتقوم نايم بيحب التدين يصحى كاره التدين، والنبي عليه الصلاه والسلام ذكر شيئا من ذلك في الاحاديث ايضا عياذا بالله. ولذلك يعني من الاستنباطات اللي استنبطها العلماء الحفاظ على في مساله الحفاظ على اذكار النوم يا جماعه مساله خطيره جدا. عارفين الحديث اللي هو ايه، نزع الأمانة من القلوب، كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ أمر خطير جدا. ينام الرجل النوم فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فانتفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء. الشاهد في الحديث يا جماعة، بدون بقى ادخل في تفاصيل المعاني لان في معاني كتير صعبه، انما الشاهد يا جماعه ان الانسان بينام في امانه في قلبه، يصحى كأني كان في امانه. المساله مرعبه. ده هو بعض العلماء قال ينام النوم، هي النوم الحقيقيه لا النوم بالليل ده، بعض العلماء قال ينام النوم يعني يغفل الغفله، انما بعض العلماء قال ينام النوم يعني ينام النوم فعلا، هي نومه الليل دي، هو نايم وفي أمانة في قلبه، استيقظ فيظل أثرها مثل الوقت، وبعدين مثل المجل إلى آخر الحديث. يبقى شوفوا أنتوا بقى معاني الكلمات دي، لكن المعنى يعني كده خلاصته إن يبقى في قلبه أقل مثقال من الأمانة وبعدين يذهب، ده في نومة. بعض العلماء قال أو يعني استنبط من هذا الحديث أهمية النوم على السنن، كالنوم على طهارة والنوم على الأذكار، وأن ذلك بإذن الله يمنع أن يحدث ذلك، إن الإنسان ينام النوم يصحى ما فيش أمانة في قلبه خلاص. وحذيفة روي الحديث يقول ولقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت، إن كان مسلما لا يردنه علي إسلامه، وإن كان ذميا لا يردنه علي ساعيه، أما الآن فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني هنوصل للحالة دي إن يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يتقال ده احنا عارفين واحد أمين في اسكندرية، ده احنا عارفين واحد أمين في دمياط خلاص. ويمكن بعضكم بيلاحظ ده، الناس اللي بتتعامل مع عمال ولا بتتعامل مع صنايعية ولا كذا، ربما يلاحظ هذا، يعني في مفيش أمانة خلاص خلاص. فده أول حديث مرعب. الحديث الثاني المرعب، إحنا عشان نبقى ربطين الكلام ببعضه يا جماعة، لما أنا قلت أنت مش هتنام تقوم تلاقي نفسك بقيت كده، لا، ده الموضوع بياخد وقت وتدريج وكده، ده الأصل في المسألة. فلذلك لابد أن احنا نراعي قلوبنا علشان، ويا جماعة ما فيش حاجة أهم في الدنيا من انك تراعيها وتنتبه لها اكتر من قلبك. ليه؟ علشان بعد ادنى تغير تشعر به فتلحق بسرعة ترجع، وإلا هتلاقي نفسك بعد وقت شهر شهرين سنة سنتين هتلاقي نفسك في الأماكن اللي كنت مستحيل تروحها، وبتجالس الناس اللي كنت مستحيل تجالسهم، وتركت العلم وتركت التدين وتركت القرآن، وربما بتجمع صلوات. أنا بتكلم عن ناس شفناها ويعني صاروا لهذا الحال، وربما بعضنا يعني ألحقه بعض ذلك، يعني ممكن ما يبقاش وصل لكل ده، لكن لقى نفسه وصل للمرحلة دي في وقت من الأوقات. طب وبعدين هنسيب نفسنا كده؟ لابد من وقفة ورجعة إلى الله عز وجل. فقلت لا، ده ممكن يحصل ده في ليلة. فقلت لكم في أثر في كده. أول أثر اللي قلناه اللي هو ينام الرجل النومة فيظل أثرها مثل الوقت وبعدين مثل المجل. طيب الحديث الثاني المرعب برضو اللي هو يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، انتبهوا في الحديث هنا قال يصبح الرجل مؤمنا، ما قالش مسلما، أثبت له حقيقة الإيمان. يصبح الرجل مؤمنا فلا يأتي عليه الليل إلا وقد كفر عياذا بالله، ويمسي مؤمنا فلا يأتي عليه النهار إلا وقد كفر. فالإنسان ينتبه لنفسه ولقلبه. طيب قال وقد تضعف في القلب جدا، يعني تضعف الغيرة جدا، حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره، وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وزي ما قلنا لكم مش بس لا يستقبح القبيح، ربما استحسن القبيح. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح. والله يا جماعة رأينا من سمته سمت الصلاح، وكان في يوم من الأيام يعني من أهل التدين وكذا، ربما أنكر عليك إنكارك، يعني يصل الحال بالبعض. ويعني لا أبرئ نفسي أنا عشان إيه، بس أنا يعني هذا ليس خطاب المستعلي، بل هو خطاب الناصح لنفسه قبل أن يكون ناصحا لغيره. إنه يصل الأمر به إنه لو لقى واحد لسه في قلبه يعني نوع حياة ونوع نبض في قلبه فينكر المنكر أو يفعل كذا، تلاقيه هو نفسه بيستقبح الإنكار، مش عاوزك تنكر، وشايف إن ده إحراج للناس، وشايف إن ده تقييد للحريات، والكلام بقى الإيه اللي بنسمعه ليل نهار حتى أشربته القلوب. قال وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله، والجنة حرام عليه، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له. فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. وهذا يدلك على أن أصل، خلي بالكم يا جماعة الناس اللي فوق دي أو الصفات دي ممكن تلاقيها في واحدة منتقبة وتلاقيها في واحد ملتحي، عشان بس ما تفتكروش أن دي في لا، لما بنيجي نقول بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله إلى آخر هذه الصفات. أنا فاهم أنا بقول كويس، أنا مش يعني هذه الصفات ممكن تلاقيها في واحدة منتقبة وواحد ملتحي، أو واحدة مختمرة أو واحدة محجبة، أو واحد بيحفظ قرآن، أو ممكن تلاقوا هذه الصفات فيهم. خلاص، وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، وده مش معناه أن احنا نسيء الظن بمن ظاهره الصلاح، ده مش معناه كده، إنما نأخذ حذرنا. الحق ما دل الشرع على كونه حقا، والباطل ما دل الشرع على كونه باطلا لا غير. دينك ما فيهوش مجاملات، خلاص انت ممكن تبقى قاعد في قاعدة فيها ناس المفروض ان هم متدينين والاذان ياذن ومحدش يقوم، محدش يقوم يروح يصلي. فتمسك اتحركت وقعدت وكملت معاهم القعده، مفيش حاجه اسمها كده. دينك فين؟ الصلاه. خلاص الصلاه خلاص، ممكن تبقي قاعده وانت منتقبه هو ولا مختمره ولا محجبه ولا في مجلس حتى قران، المدرسه تغيب شويه تلاقي الغيبه ابتدت والنميمه ابتدت ومجالس الستات كلها معظمها يدخل النار. اين دينك؟ مفيش مجامله في دينك، خلاص تهجري هذا المجلس. قال وهذا يدلك على ان اصل الدين الغيره، ومن لا غيره له لا دين له. فالغيره تحمي القلب، خلاص اول ذلك انك يعني تفر من هذه المجالس، ان غرت ان يعصى الله سبحانه وتعالى، او ان يغفل الناس عن شرعه ودينه. قال فالغيره تحمي القلب فتحمى له الجوارح فتدفع السوء والفحشاء. وعدم الغيره يميت القلب فتموت الجوارح فلا يبقى عندها دفع البتة. ومثل الغيره في القلب كمثل القوه التي تدفع المرض وتقاومه، فاذا ذهبت القوه وجد الداء المحل قابلا. يبقى الغيره يا جماعه هي دي القوه اللي بتدفع المرض وتقاوم المرض. طب ما فيش قوه، هيجي الداء، هتيجي الغفله تهجم، هتلاقي المحل قابل، المحل ده اللي هو حضرتك، ما هو ما فيش غيره. هتيجي المعاصي تهجم، هتلاقي المحل قابلا. فخلاص ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك. ومثلها مثل صياصي الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده، فإذا كسرت طمع فيه عدوه. ومن عقوباتها، من عقوبات الذنوب والمعاصي، أخوكم ببعت لكم الحديث اللي هو قلناه. ومن عقوباتها ذهاب الحياء، ربما بعد ما نخلص يعني ما تنشغلوش بيه دلوقتي. ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه، ذهاب الخير أجمعه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء خيرهم كله، وقال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إيه فاصنع ما شئت؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فيه تفسيران، أحدهما أنه على التهديد والوعيد، والمعنى من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من القباح. زي ما تقول لابنك إيه، انت حر اعمل اللي انت عاوزه، ده مش معناه انه حر يروح يعمل اللي هو عاوزه، لا ده معناه انك بتهدده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اول معنى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت على التهديد، زي قول عز وجل اعملوا ما شئتم. هنا مش اعملوا ما شئتم يعني اعملوا اللي انت عاوزينه، لا طبعا. وزي قول عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده مش معناه اللي عاوز يروح يكفر يكفر، لا ده تهديد. خلاص يبقى ده اول معنى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال إذ الحامل على تركها الحياء، فإذا لم يكن هناك حياء يزعه من القبائح فإنه يواقعها، وهذا تفسير أبي عبيد. والثاني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله فافعله، يعني ده على الإباحة هنا. معنى الثاني يعني إذا كان الشيء مما لا يستحى منه خلاص اعمله مباح، وإنما الذي ينبغي تركه ما يستحى منه من الله، وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هانئ. فعلى الأول يكون تهديدا، وطبعا هنا لما نقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الحياء الشرعي، عشان ما يجيش واحد يقول لك طب أنا مش مستحى أعمل كذا يبقى أعمله. لا، هنا نقول يعني إذا كان هذا الفعل مما لا يستحى منه من الله فافعله. فهمتوا يا جماعة؟ مش إذا لم تستحي، ما هو هي واحد يقول لك إيه، واحد أصلا قليل الحياء فيقول لك طب خلاص انا مش مستحي اعمل كذا، ولا مستحي اشرب كذا، ولا مستحي اتعرف على كذا، ولا مستحي اقعد في الحته الفلانيه، ولا وانت بتقول المعنى اذا لم تستحي، يعني اذا كان هذا الشيء مما لا يستحى منه، عفوا اذا لم تستحي يعني اذا لم تستحي من الله فافعله، يقول لك خلاص انا مش مستحي من الله. نقول له لا، عدم حيائك من الله دليل على ضعف ايمانك، او ذهاب ربما كان دليلا على ذهابه بالكليه من قلبك في بعض المواطن. خلاص يعني ممكن الانسان يخرج الى الكفر في افعال معينه، يعني لا يفعلها وهو على الايمان. خلاص طيب، إنما المعنى إذا لم تسأ يعني إذا كان هذا الفعل مما لا يستحى منه من الله فافعله. فعلى الأول يكون تهديدا كقوله اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة. فإن قيل فهل من سبيل إذا حمليها على المعنيين؟ قلت لا، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه، ودي مسألة في الأصول يعني، لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة، ولكن اعتبار أحد المعنيين يجب اعتبار الآخر، يعني إما هو يعني إما على المعنى وإما على المعنى ده. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبيح ما يفعله، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وتلاقي الستوريز بتنزل، وتلاقي البوستات بتنزل على الفيسبوك، صور انه كان في الحتة الفلانية، وزي ما اقول او صور انها كانت في الحتة الفلانية ومع فلانة الفلانية، وتصورت مع فلانة وهو تصور مع علان، يعني حاجات انا استحي ان اذكرها في هذا المجلس الحقيقة في هذا الوقت المبارك. لكن اللي عاوز اقوله ان ده يا جماعة بدأ يظهر في طائفة الناس اللي المفروض تكون متدينة، وده اقبح شيء، اللي هو ايه؟ اللي هو انك فعلا ده دليل على انسلاخ الحياء، ما انتش بتعمل الذنب على جنب، او ما انتش بتعمل الحاجة اللي كنت في يوم الان بتستحي منها على جنب، لا، ده انت النهاردة بتنزلها ستوري، ده انت النهاردة بتبعتها على الفيسبوك، بتبعتها على الانستجرام، ده احنا وصلنا كده لمستوى عالي جدا من انسلاخ الحياء، ومن انسلاخ ال يعني الايه خلوها الحياء زي بعض. قال واذا وصل العبد الى هذه الحال لم يبقى في صلاحه مطمع عياذا بالله، كما قيل واذا راى ابليس طلعه وجهه حيا وقال حيا عفوا واذا راى ابليس طلعه وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح. يعني ابليس اول ما يشوفك يقول لك اهلا وسهلا اتفضل. والحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حياء بالقصر. لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، وكذلك بالحياء حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثة. ومن استحيا من يعني يا جماعة يعني بين الذنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، إذا كنت حييا كنت عن الذنب أبعد خلاص. وبعض الناس يا جماعة يردها عن الذنب الحياء مش الإيمان، هو بيتكسف انه يرى على شيء مخل فما يعملوش خلاص. طيب ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته. قال فصل من عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى، ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه. تاني يا جماعة، انتوا عارفين في حاجة في الهندسة بيسموها كوزن افكت، يعني حاجة تبقى هي سبب ونتيجة في نفس الوقت، اهو ده اللي هنا ايه المعنى ده كده، اني الذنب أنت لم تأتي الذنب إلا وقد ضعف في قلبك تعظيم الرب ووقاره، فإذا وقعت في الذنب ضعف في قلبك تعظيم الرب ووقاره. فهمتوا دي؟ يعني الذنب هو سبب في ضعف تعظيم الرب ووقاره في القلب، وهو نتيجة لضعف تعظيم الرب ووقاره. يعني لما ضعف تعظيم الرب ووقاره في قلبك وقعت في الذنب، فهو نتيجة لضعف الايه التعظيم. ولما وقعت في الذنب كان من عقوبته ان ضعف في قلبك تعظيم الرب ووقاره سبحانه وتعالى. فهمتوا دي يا جماعة؟ سبب ونتيجة في نفس الوقت. طيب ازاي تقول طب ما هو خلاص كان ضعف، يبقى ازاي لما اقع في الذنب يضعف يزيد ضعفا؟ فهمتوا دي؟ يبقى هو كان الوقار وقار الرب وتعظيمه في قلبك ضعيفا ولذلك وقعت، والا لم تقع. يعني انسان تعظيم الرب في قلبه وتوقيره له سبحانه وتعالى تام كامل ثم يقع في الذنب، يعني حال وقوعه في الذنب، انتبهوا، لا طبعا حال وقوعه في الذنب ضعفة بلا شك. خلاص طيب لما وقع في الذنب إذا لم يقلع ويتوب يزداد ضعفا على ضعفه، فهمتوا؟ ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه. وربما اغتر المغتر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي، وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله وجلاله في قلب العبد وتعظيم حرماته تحول بينه وبين الذنوب، فالمتجرئون على معاصيه ما قدروه حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره وناهيه؟ هذا من أمحل المحال وأبين الباطل، وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به، فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم، وأنه نسيهم كما نسوه. عقوبة جامدة دي يا جماعة. وأنه نسيهم كما نسوه، وأهانهم كما أهانوا دينه، وضيعهم كما ضيعوا أمره. قال تعالى في آية سجود المخلوقات له: ومن يهن الله فما له من مكرم. فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم. ومن ذا الذي يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله سبحانه وتعالى؟ أحسن الله إليكم شيخنا، آمين. طب الاستحياء من فعل المعاصي أمام الناس حياء منهم لا من الله، فمتى يكون الحياء محمودا ومتى يكون مذموما؟ بالجملة أو في يعني في الجملة، الحياء المحمود ما يحجبك عن السوء والشر والمعصية والفحشاء، والحياء ويدفعك دفعا إلى فعل الطاعات، ده الحياء المحمود. الحياء المذموم إذا زاد حياؤك حتى حجبك عن فعل المأمور، زي واحد من كتر كسوفه يرى المنكر فلا ينكر حياء، نقول له حياءك هنا مذموم، هذا حياء مذموم. فعلشان ما نتلخبطش وما ندخلش نفسنا في متاهات، إذا كان الحياء يدفعك إلى فعل الطاعة ويمنعك من فعل المعصية حياء محمود، خلاص. إذا كان الحياء يمنعك من فعل الطاعة أو يدفعك إلى فعل المعصية ده الحياء المذموم، فهمتوا؟ يبقى زي ما قلنا قاعدة في مجلس حضرتك والستات كلهم بيغتابوا، لا منك قمتي ولا منك قلت لهم اتقوا الله، اللي بتعملوه ده حرام، ده حياء مذموم بلا شك، خلاص. وحضرتك قاعد في مجلس الأذان أذن، فاللي في المجلس ما قامش يصلي والمسجد جنبكم، فانت اتكسفت تقول لهم يلا نصلي واتكسفت تقوم وتسيبهم، حياء مذموم بلا شك. طيب واحد السؤال بقى بيقول انا ممكن ما اعملش المعاصي في العلن حياء من الناس، فده حياء محمود ولا مذموم؟ هذا نوع حياء محمود لكن ما ينفعش تقف عليه خلاص. وبعض العلماء استنبط هذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم استووا فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي في الصلاة، إنه لما قال استووا لم يقل استووا فإن الله يراكم، قال استووا فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. فقالوا إن ممكن الإنسان في بادئ التدين في بادئ الأمر يبقى يستخدم هذا النوع من الحياء، إن أنا مكسوف من الناس، واحدة واحدة يترقى في درجات الحياء فيستحي من الله ويستحي من الملائكة. يعني ما هو الحياء برضو يا جماعة درجات، يعني عثمان رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة ليه؟ لأنه كان يستحي من الملائكة حتى في خلوته، وهذا ورد عن كثير من السلف، يعني مش بس عثمان رضي الله عنه، إن هو قاعد لوحده هو مستشعر الملائكة حوله مستشعر كده، فكان بعضهم لا يبدي عورة حتى في الخلوة، وبعضهم لما كان يدخل يغتسل بثيابه مكسوف، يعني لوحده في الحمام وما يقلعش هدومه. ف يعني اظن كده انا اجبت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.